باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لنص قصه استير، هلخص لكم اللي فات. القصه ابتدت بملك فارسي وثني اسمه احشاويروش، وفي يوم شرب خمره كتير واستدعى وشتي زوجته الجميله عشان يعرضها قدام الناس، هي ما رضتش تخرج، فاشاروا عليه ان هو يمشيها ويتجوز واحدة جديدة. وكان ترتيب ربنا كان ان نصيب ان استير توصل للملك للملك، ولما استير وصلت وبقت الملكة كان ابن عمها اللي مسؤول عنها مردخاي كان دايما بيقعد على باب الملك، وكان هو زي ابوها الروحي وكان بينصحها. وفي وقت اكتشف ان في مؤامرة على الملك احشاويروش، ولما بلغ عن المؤامرة اعدموا الاثنين وزراء اللي كانوا اصحاب المؤامرة، ومردخاي وجد نعمة في عينين الملك واداله شوية هدايا وسابه على باب الملك. ظهر بقى هامان رئيس الوزراء او الرجل الثاني، وكان بيتغاظ جدا من مردخاي لانه كل ما يدخل القصر مردخاي ما يرضاش يسجد لي. ولما سألوا ليه متعمل كده قال لهم انا يهودي ما بسجدش غير لربنا. فهامان اتغاظ جدا من مردخاي وقرر انه يخلص منه، ومش يخلص منه بس، يخلص من كل اليهود اللي في العالم. وقعد مع الملك واقنعه ان اليهود دول ناس متعبين ومشتتين في الارض ولهم قوانينهم وسننهم الخاصة، ولازم نخلص منهم عشان ما يهددوش سلام العالم. وأصدر منشور وختمه على أنه في اليوم 13 من الشهر 12 يعدموا اليهود في كل البلاد اللي في العالم. لما مردخاي سمع الخبر لبس المسوح والرماد وقعد طلع في نص البلد وصرخ صرخة مرة، وأصبح في صيام ونوح في كل بلد يوصلها الخبر من اليهود. أستير بعتت لمردخاي تقول له إيه الحكاية، فبعت لها يقول لها في مؤامرة على شعب الله وانت لازم تدخلي للملك تحاولي ترجعيه عن قرار. قالت له انت عارف ان محدش يقدر يدخل للملك، لان اللي يدخل يعدم ان ما كانش استدعاء. فرد عليها وقال لها لازم تدخلي، لانك لو ما دخلتيش ربنا هينجينا بطريقة تانية، اما انت فمش هيبقى لك نصيب في الخلاص، وانت ممكن تهلكي، لكن ربنا مش هيسيب شعبه يهلك. فأستير سمعت الكلام وقالت له انا عاوزاكم تصوموا وتصلوا عشاني 3 ايام، وانا والبنات اللي معايا هنصلي ونصوم 3 ايام، وفي اخر 3 ايام هروح للملك، وان هلكت هلكت، يعني انا مستعدة اموت من اجل ربنا. في تتمة سفر أستير، يعني في التكملة اللي مش في إيدينا، جات صلاة، نص جزء من صلاة مردخاي وجزء من صلاة أستير، فاسمعوا الصلاة قال فيها إيه. أما مردخاي فتضرع إلى الرب متذكرا جميع أعماله، وقال اللهم أيها الرب الملك القادر على الكل، إذ كل شيء في طاعتك وليس من يقاوم مشيئتك، إذا هممت بنجاة إسرائيل، أنت صنعت السماء والأرض وكل ما تحت السماوات، أنت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك. أغلب الصلوات اللي جت في الكتاب المقدس دايما في الأول في مقدمة تأملية في الله نفسه، تلاحظوا كده حتى في القداس قبل ما نطلب أي طلبات نقعد نتأمل الأول في صفات الله. ليه؟ ما على أساس الصفات ده أنا هطلب. ليه؟ لأن هنا بيقول له أنت قادر على كل شيء، وأنت كل حاجة بتتحرك بأمرك، فمش كتير عليك لما نقول لك نجي شعبك، لأن كل حاجة في إيديك. فالتأمل في صفات الله يدي للصلاة عمق، ويدي للصلاة يعني يثبت الإيمان، لأن الواحد بيقول له يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان قبل ما تطلب أي طلبات، أو قدوس قدوس قدوس، وتبتدي تتأمل في صفات ربنا. ده يخليك لما تيجي تطلب يعني عندك ثقة انه اكيد طلباتك مستجابة، وطلباتك مهما كانت برضو مش هتكلف ربنا حاجة. انت صنعت السماء والارض وكل ما تحت السماوات، انت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك. انت تعرف كل شيء وتعلم اني لا تكبرا ولا احتقارا ولا رغبة في شيء من الكرامة فعلت هذا، اني لم اسجد لهامان العاتب. ما تنسوش ان مردخاي حاسس برضو بشوية ذنب. ليه؟ لانه عارف ان هامان اصدر المنشور ده كله عشان متغاظ منه. ما هو الهامان ايه علاقته باليهود؟ هو هامان كل العداوة بينه وبين مردخاي. فلان مردخاي مرضاش يسجد له، طلع منشور باعدامه واعدام كل اليهود. فمردخاي برضو حاسس انه تسبب دون قصد في المؤامرة اللي على اليهود دي كلها وفي المصيبة دي. فبيقول ربنا انت عارف ان انا ما عملتش كده عن كبرياء، لا تكبرا ولا احتقارا، يعني انا ما احتقرتوش، ولا عن كبرياء انا رفضت اسجد، ولا رغبة في شيء من الكرامة، ولا حبيت يعني الناس تقول ايوة الوحيد اللي ما بيوطيش. فاهمين ازاي؟ هالحاجات دي ما جاتش في بالي. خلي بالكم مردخاي انسان نقي فعلا، لا كان بيدور على كرامة ولا كبر نفس ولا احتقار لهمان، مفيش عداوة بجواه، قلبه نقي. فإني مستعد أن أقبل حتى آثار قدميه، ده مردخاي بيقول، عن طيب نفس لأجل نجاة إسرائيل. يعني يا رب لو أنت عاوزني أبوس تراب رجليه أبوس تراب رجليه، لو ده اللي هينجي شعبك. ولكن خفت أن أحول كرامة إلهي إلى إنسان. أنا عملت كده عشان كرامتك أنت يا رب، انا مرضتش ابدا واحد ياخد كرامتك وواحد يسجد لي غيرك. فخفت ان احول كرامة الهي الى انسان. ان كان علي انا ابوس تراب رجلي ما تفرقش معي، لكن انا مرضاش اسجد ابدا، لاني لما بسجد لانسان بهينك. طبعا الكلام ده غالي عند ربنا، معناه صدق في المحبة وصدق في الايمان وتواضع مش كبرياء. وأعبد أحدا سوى إليه. فالآن أيها الرب الملك إله إبراهيم ارحم شعبك، لأن أعداءنا يطلبون أن يهلكونا ويستأصلوا ميراثك. الآية دي تنفع شعار لسفر أستير. أيها الرب الملك إله إبراهيم ارحم شعبك، لأن أعداءنا يطلبون أن يهلكونا ويستأصلوا ميراثك. لا تهمل نصيبك الذي افتديته لك من مصر. يعني احنا نصيبك يا رب وانت فدتنا. طبعا هو كان بيتكلم بالنسبة لشعب اليهود، الفداء كان بالنسبة لهم امتى؟ مصر، عبور البحر والفصح، هو ده الفداء اللي في حياة شعب الله. احنا الفداء بتاعنا قد افتديتم، لا بفضة ولا بذهب لكن بدم غالي. فهو شوفوا بقى قد كده، يعني بيقول له يا رب شعبك اللي فديته من مصر ده ما تسيبوش. طب امال احنا نقول ايه على اولادنا بقى؟ شعبك اللي فديته بدمك، مش معقول ده نصيبك يا رب ما يروحش منك. لا تهمل نصيبك الذي افتديته لك من مصر. كلمة جميلة ممكن الواحد يقولها لربنا عن كل واحد من ولاده، وعن كل شخص بعيد، وعن كل كنيسة تعبانة، وعن كل خدمة متعسرة. لا تهمل نصيبك الذي افتديته. انت يا رب فديته واشتريته، لا تهمل نصيبك. واستجب لتضرعي واعطف على نصيبك وميراثك، وحول حزننا فرحا لنحيا ونسبح اسمك أيها الرب، ولا تسدد أفواه المرنمين لك. يعني اسمع صلاتي وتحنن علينا عشان تتحول الحزن إلى فرح، وما تقطع لناش عادة التسبيح. يعني كأن حياتهم تسبيح والمصيبة دي جاية تضيع التسبيح من حياتهم، فما تسددش أفواه المرنمين. عارفين لما نيجي في سهرة كهكية كده ونقول تعيشوا وتسبحوا، فاهمين ازاي؟ يعني يبقى الواحد حاسس ايه، حاجة حلوة قوي ربنا يديمها علينا كل سنة وكل يوم، تعيش وتصلي تعيش وتسبح. فهنا بيقول له ما لا تسدد أفواه المرنمين لك. وكذلك جميع إسرائيل بروح واحد وتضرع واحد صرخوا إلى الرب من أجل أن الموت أشرف عليهم يقينا، ده قرار إعدام بلا رجعة. فده هلاك جماعي. وهنا يبان قيمة القصة بتاعت أستير. قصة أستير تساوي بالضبط قصة خلاصنا. إزاي؟ إن في قرار بهلاك كل شعب الله. الشيطان عمل مؤامرة عشان يهلك أولاد الله. وهي دي المؤامرة اللي عايشة في حياتنا كل يوم. إزاي ربنا يحول المؤامرة إلى نصرة والحزن إلى فرح؟ هو ده اللي احنا هنشوف. دي صلاة مردخاي، نشوف صلاة أستير. وأن أستير الملكة أيضا، دي برضو في التتمة صفحة أصحاح 14 في تكملة أستير. التجأت إلى الرب خوفا من الخطر المشرف، فخلعت ثياب الملك ولبست ثيابا للحزن والبكاء، وعوض الأطياب المختلفة ألقت على رأسها رمادا وزبلا، وزللت جسدها بالصوم، وجميع المواضع التي كانت تفرح فيها من قبل ملأتها من نتاف شعر رأسها. طبعا دي يعني مش لازم نعمل الحاجات دي بالحرف، لكن على الأقل هي مدرسة التذلل والنسك. ربنا يفرق معاه لما يلاقي الإنسان مكسور قصاده، بيصوم بحرقة، بيصلي بحرارة، حول الراحة إلى تعب، وحول الضحك إلى نوح. الحاجات دي بتهز السماء خالص، الحاجات دي تهز السماء فعلا. لما الكنيسة كلها تصوم بحرارة كده، ولما الشخص يعني يسجد لربنا من قلبه، لازم ربنا يستجيب. فهي رفضت كل أنواع الملك الأرضي، ولبست بقى ثياب البهدلة، الرماد والزبل. الزبل ده يعني بتاع الحمام، ده يعني نوع من التذلل والبهدلة والفقر. وذللت جسدها بالصوم، وكل المواضع اللي كانت يعني بقى الفخفخة كلها والغنى كله بقى مليان من يعني شعر رأسها، من نتاف شعر رأس. مش مقصود غالبا بتشد شعرها، لكن من الصوم الشديد ساعات الجسم يضعف وممكن الشعر ينزل، لكن يعني على الأقل في نوع من التعبير الواضح قدام ربنا عن التذلل. وكانت تتضرع إلى الرب إله إسرائيل. طبعا ما تنسوش إن دي ملكة، فبعيد عليها قوي التذلل ده كله. يعني الكلام ده بيعمله شخص عادي أو عادي منزلش كتير، لكن دي بالنسبة لها نزلت كتير قوي، من يعني إنه كان يشيلوها شيل ودلوقتي هي بقت على الأرض خالص. أيها الرب الذي هو وحده ملكنا، أعني أنا المنقطعة التي ليس لها معين سواك. برضو من التعبيرات اللي تهيألي يعني بتعجب ربنا، أنا ملياش غيرك يا رب، التي ليس لها معين سواك. المنقطعة هنا يعني مقطوعة من كل الناس، يعني هنا بالذلل بتقول له أنا لا ليا أب ولا أم، وحتى مردخاي بعيد عني وأنا ملياش حد، فأنا إنسانة منقطعة ليس لها معين سواك. الكلام ده لازم نتعلمه عشان نحرك السماء. فإن خطري بين يدي، يعني أنا شايفة الموت جاي. ولقد سمعت من أبي أنك أيها الرب اتخذت إسرائيل من جميع الأمم تربية. تمام، أبوها اللي مات زمان وهي طفلة لحق يقول لها كلمتين حلوين. قال لها إحنا ربنا اختارنا دونا عن كل الشعوب عشان نبقى بتوعه. فما تنسيش دي، احنا لينا دال عند ربنا غير كل الناس. انك ايها الرب اتخذت اسرائيل من جميع الامم واباءنا من جميع اسلافهم الاقدمين لتحوزهم ميراثا ابديا، وصنعت معهم كما قلت. يعني انت اخترتنا من زمان وابوي علمني كده. انا قد اخطأنا امامك ولذلك اسلمتنا الى ايدي اعدائنا. من أجمل الحاجات أو المشاعر اللي فيها تواضع تغلب السماء برضو، إن مع كل مشكلة الواحد يقول قدام ربنا أنا إيه؟ أنا استاهل، أنا رب خاطئ، أنا السبب. شوفوا إحنا ساعات نصلي نقول له ليه يا رب تعمل كده فينا؟ مش كفاية السبي اللي إحنا فيه؟ مش كفاية الذل؟ مش كفاية أورشليم في آخر الدنيا مهدومة؟ طب ادينا بنصلي وتوبنا وعرسنا، ليه بتعمل فينا ده كله؟ مفيش كلام زي كده عند الناس القديسين. انما مهما الدنيا شدت نقول له يا رب احنا نستاهل، احنا اخطأنا. وقد اسلمتنا ليد اعدائنا، يعني احنا نستاهل كل اللي بيحصل لنا. لأن عبدنا آلهتهم، قالنا وقت عبدنا آلهتهم في وقت طبعا كانوا كده، وأنت عادل أيها الرب، يعني أنت مش غلطان في حاجة، إحنا إن كان علينا كشعب يهودي كلنا نستاهل الفناء لأننا مشينا وراء آلهتهم في وقت. والآن لم يكفهم أنهم استعبدون عبودية شاقة جدا، بل بما أنهم يعزون قوة أيديهم، يعزون قوة أيديهم إلى أوثانهم، يحاولون أن ينقضوا مواعيدك. كان في حركة موسى بيعملها يعني فيها حكمة كده، لما يلاقي الشعب مزعج ومتعب وما يقدرش يقول له عشان شعبك، فكان عاوز يقول له يا رب اعمل حاجة ومش لاقي اي حجة يتحجج بيها، فكان يقول له بص الشعب وحش وانا وحش، لكن اقول لك حاجة، انت لو سبت الشعب ده يهلك الاوثان والوثنيين يقولوا ايه شعب ربنا اتغلب، فاعمل لاجل اسمك يعني كرامة اسمك ما تنزلش الارض، كان علينا ما نستاهلش، ان كان علينا احنا كمسيحيين الحقيقة برضو ما نستاهلش، لكن من اجل الاسم اللي احنا شايلين ربنا بيشتغل، مش لاننا قديسين ولا ابرار، لا، لان اسم المسيح ده غالي قوي، فاحنا ساعات نقول له ليس لنا يا رب لكن من اجل اسمك الذي دعي علينا، لكن ان كان علينا احنا نستاهل كل اللي اجرى لنا لاننا مش عايشين كما يجب، لكن اعمل من اجل اسمك، لاحسن يفتكروا البعدة ان الشياطين اقوى منك، او ان الاوثان اقوى منك، او انك انت تخليت عن شعبك، دي ما تجيش ابدا. فهي قالت نفس المعنى، قالت له يا رب مش بس لم يكفوا انهم استعبدونا عبودية شقة جدا، لكن لانهم بيعزوا قوة ايديهم لاوثانهم، المصيبة الاكبر ان هم بيعتبروا كل انجازاتهم ينسبوها للاوثان، فهنا لما هيبيدوا اليهود هيقولوا الاوثان غلبوا ربنا، والاوثان الوثنيين غلبوا اليهود، فهي بقى ايه كأنها زنقت ربنا يعني، قالت له بس الموضوع مش بتاعنا بقى، الموضوع بتاعك انت، يعني مش معقول الشيطان يغلبك، وطبعا الشاطر اللي يقول لربنا دايما كده يا رب انا ابنك انا مستاهلش انا وحش، بس بص انا اسمي مسيحي وانا ملزوق لك وتابعك، فما يصحش الشيطان يغلبك، يعني انا بينكم انتوا الاثنين وانا غلبان، لكن كده تسيبه يغلبك، طب انت تغلبه بقى. يحاولون ان ينقضوا مواعيدك ويمحوا ميراثك ويسدوا افواه المسبحين لك، برضو يبدو الحكاية دي كانت شغلاهم مردخاي واستير، ان يا رب ما تسمحش ان التسبيح يقف ابدا، عندنا دعوة حلوة يدعيها الكاهن وهو بيقفل ستر الهيكل، يقول له افتح اجعل يا رب ابواب الكنائس مفتوحة على الدوام والى اخر كل الزمان، وهو بيقفل الهيكل لان هو بيفرح وهو بيفتح الهيكل، فلما يقفل الهيكل يعني زي ما تقوله يقلق كده، فالقلق ده يخليه يقول له يا رب اجعل ابواب بيتك مفتوحة على الدوام والى اخر كل الزمان، يعني ما تتقفلش ابدا، في نفس الفكر افواه المسبحين لا تغلق تسمحش بيها دي ابدا، ويطفئ مجد هيكلك ومذبحك، هي عماله يعني تحرك ربنا، ليفتحوا افواه الامم فيسبحوا لقوه الاوثان، في الاخر بقى الشياطين بقى هي اللي هتكسب ويسبحوها بقى، ويمجدوا ملكا بشريا الى الابد، يعني يروح مجدك انت يا رب للجدع الاحشاويرش ده او همان، لا تسلم ايها الرب صولجانك الى من ليسوا بشيء لألا يضحكوا من هلاكنا. طبعا الكلام ده مبني على إيمان قوي، هي فاهمة ربنا كويس وعارفاه وشايفاه واضح، يعني ما هياش مضطربة وقلقانة ومنزعجة ومنهارة وهقابل الملك ازاي وهدخله ازاي وهيقبل كلامي ازاي، وقفت كل الأفكار دي كلها وتحولت لصلاة. أكتر حاجة تعالج القلق إنك تحول أفكار القلق إلى صلاة، الحاجة اللي قلقاك حكي فيها مع ربنا، بدل ما تسيب أفكارك تدور وتدور وتدور وتغلبك وتنكد عليك ومش هتطلع منها بحاجة، حول كل ده صلاة. لا تسلم أيها الرب صولجانك إلى من ليسوا بشيء لألا يضحكوا من هلاكنا، ولكن أردد مشورتهم عليهم وأهلك الذي ابتدأ يشدد علينا، الشيطان ده اللي بيشد علينا ده أهلكه. اذكرنا يا رب واستعلن لنا في وقت ضنكنا. كلام كله فيه تذلل وحلو، ارحمنا واذكرنا واستعلن لنا في وقت ضنكنا، وهبني ثقة أيها الرب ملك الآلهة وملك كل قدرة. اديني ثقة، هي عاوزة ثقة في نفسها بقى. هبني ثقة يعني أنا مش عارفة أدخله إزاي الملك ده، كانت حاجة صعبة قوي يدخلوله يعني، فاديني ثقة عشان أقدر أقف ودافع عن الشعب كله، لأنها متوقعة بعد يومين هتموت، ده اللي متوقع. ألقي في فمي كلاما مرصفا، يعني كلاما كده حكيما، بحضرة ذاك الأسد، يعني لما أدخل عند الأسد اديني كلام. طبعا الأسد اللي هو أحشاويل، مش يعني كان من ألقابه الأسد شيطان. وحول قلبه إلى بغض عدونا، برضو من الآيات الجميلة أو الصلوات الجميلة. ليه؟ لأن شوفوا دلوقتي همان ملأ قلبه بكراهية اليهود، طب يعني بقت صعبة جدا، هتتغير ازاي قلب أحشاويروش من بغضة اليهود شعب الله الى حب اليهود؟ يعني ما خلاص، هو سبق اكل النبأ وملأ قلبه خلاص ببغضة اليهود، حول قلبه الى بغض عدونا. همان ده اقرب واحد ليه، ازاي بقى أحشاويروش يكره همان؟ دي عاوزة معجزة. لكي يهلك هو وسائر المتواطئين معه، وإيانا فانقذنا بيدك، وأعني أنا التي لا معون لها سواك أيها الرب العالم بكل شيء. تعرف كل حاجة وعارف أنه ملياش حد، فساعدني أنا غلبانة وصغير. أنت أنك تعلم أني أبغض مجد الظالمين وأكره مضجع القلف وجميع الغرباء. يعني أنت عارف يا رب أنا ملياش في الشغلانة دي، أنا ملياش في الزينة وملياش في مجد الظالمين وملياش في الحاجات الجسدية، أنا مش عايشة معاهم، أنا مش في الدنيا بتاعتهم، أنا مش مزاجي في الدنيا، فأنت عارف أن أنا مش بتاعت المجد بتاعهم ده. وأنت عالم بضرورتي وأني أكره سمة أبهتي. يا سلام على الكلمة دي، تصوروا لما تلبس التاج واللبس بقى بتاع الملكة تبقى كارهة نفسها. طبعا أي بنت تتمنى المنظر ده، لكن أستير تقول أنت عارف يا رب ده بقى اللي جوه قلبها، احنا بنسمعه في الوحي، أنا أكره سمة أبهتي، أنا عندي ألبس المسوح والرمادة بقى مبسوطة أكتر، لكن ألبس العز بتاع الدنيا ده ببقى خايف وببقى متشأمة ومش مرتاح. أصل سمة الأبهة دي بتاعة الهالكين، بتاعة الشيطان. شوفوا لما يعني بنت تكون متربية في روحانية، لما يجيبوا لها فستان غالي بس مش بتاع ربنا تبقى مش طايقة نفسها، مش تبقى مبسوطة ومتتباهى لابسة فستان بألف جنيه، لا تبقى مش طايقة نفسها. انت عارف يا رب انا بكره سمة أبهتي، انا محبش المنظرة الفارغة. ومجدي التي احملها على رأسي ايام بروزي وامقتها كفرصة الطامس ولا احملها في ايام قراري. يعني ايه؟ يعني انا اللقاءات الرسمية دي والأبهة بتبقى تقيلة على قلبي، زي يعني وقت السيدة لما يكون عندها الطمس، يعني بتبقى متضايقة ومنزعج ومش حاجة كده مش مريحاها. واني لم اكل على مائدة همان، همان كان بيعمل ولائم، هي ما كانتش بتشارك ابدا، ولا لذست بوليمة الملك ولم اشرب خمر السكب. برضو واضح ان استير انسانة متدينة ملهاش في الخمرة والحاجات. ولم افرح انا امتك منذ نقلت الى هنا الى اليوم الا بك ايها الرب اله ابراهيم. ست عظيم لما تقول له انا ما فرحتش في يوم وانا ملكة الا بيك، هي عندها اسباب الفرح كله اللي الناس كلها تتمناه، ان كان غنى ان كان مركز ان كان سلطة ان كان عبيد وجواري، ان كان دي ملكة العالم في وقتها، مرات احشاويروش ملك العالم، فعندها كل اسباب الفرح اللي العالم كله يتمناه. قالت له انت عارف ان انا ما فرحتش في يوم الا بيك، كلمة غالية قوي عند ربنا، لما ربنا يسمع حد من بناته يقول له رب ملياش فرح بالدنيا كلها، فرحتي بك انت، وقفة الصلاة هي فرحتي، قعدة الانجيل هي فرحتي، يوم الخدمة هو فرحتي، لا اكلي فرحني ولا لبسي فرحني ولا فلوس تفرحني، انا لا افرح الا بك. طبعا ده ربنا يعني يبقى لازم يستجيب. طبعا ايها الرب اله ابراهيم، كان ربنا دايما اسمه اله ابراهيم، لان ابراهيم ده اغلى واحد في العهد القديم، فكانوا يلقبوه دايما اله ابراهيم وصحابه يعني. الاله القدير على الجميع، فاستجب لاصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك، ونجينا من ايدي الاسمه، وانقذني من مخافتي. يعني هي خايفه، ما نقدرش ننكر كده، لكن بتقول له استجيب لاصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك. مين اللي ما لهمش رجاء؟ كل اليهود. برضو ده معناه حلو، لما ربنا هيستجيب كل واحد منهم هينسب الاستجابه، عارفين لمين؟ لصلوات التاني ولصلوات الشعب. محدش فيهم يقول اصل انا صليت صلوه، لا ما عندهمش التفكير ده خالص، لا مردخاي ولا استير ولا الشعب، محدش. ده هم هيحسوا انه الشعب البسيط اللي صام وصلى ده اللي ربنا استجاب. يعني حتى لما ربنا يستجيب اوعى تفتكر ان انت اللي صليت، لا. عشان كده في ناس كده بسيطه تقول ايه صلوات العدل، صلوات القديسين. يعني ايه؟ يعني يا عم احنا غلابه، لا ده في غيرنا بيصلي كتير وصلاتهم قويه تهز السماء كلها. طبعا كل واحد منهم صلاته قويه وتهز السماء. مردخاي على استير على الكنيسه، اصحاح 5. وفي اليوم الثالث، جه اليوم بقى خلصوا 3 ايام صيام وصلاه، جه اليوم الثالث. وطبعا اول ما تسمعوا كلمه الثالث تفتكروا ايه؟ القيامه على طول. احنا عندنا متبرمجين اي سيره للثالث ننبسط، في الثالث لازم نفرح. اي ثالث؟ في اليوم الثالث لبست استير ثيابا ملكيه، ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك. طبعا خلي بالكم انها يا عيني هفتانة 3 ايام ما بتاكلش ما بتشربش، وصلوات حرة، وقاعدة على الارض ما بتنامش، يعني مزلولة. فايه لبسة العز بقى، لكن هي من جوه على اخرها. والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. هي داخلة من المدخل وعارفة، يعني يا صابت يا خابت، يا عمل كده يا عمل كده. فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه. أول استجابة للصلاة، ده مش شغل بقى بشر. أول ما شافها ما قالش إيه اللي جابها، لا، على طول نالت نعمة في عينيه، على طول افتكر ورفع الصليب بتاعه، الصولجان بتاعه، شاور عليه. فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب. كان ده طقس الاستدعاء، يعني يمد القضيب بتاعه فالشخص يجي ايه يلمسه، يعني ياخد بركته، يعني ده إله أصله، أحشاوير مش في نظرهم كده. وطبعا نفس فكرة الصليب. فقال له الملك: مالك يا أستير الملكة، وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. ده واضح بقى أن النعمة شدت حيلها قوي على طول كده، احنا لسه ما قلناش حاجة، على طول الراجل بيقول لها عاوزة ايه، اطلبي نص المملكة. فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له. طب هي ما قالتش ليه؟ دايما ده سؤال بيحيرني الحياة ومش عارف له إجابة، لأن مش موجودة في النص إجابة. قد تكون حكمة عشان يعني تكتبه أكتر وأكتر. هي خلي بالكم الليلة دي بالذات هتتغير شكل الدنيا كلها، فأكيد اللي حصل ده كان تدبير إلهي، لأنها لو طلبت في الوقت ده ما كانش هيستجاب الطلب. ده في الليلة دي هيحصل تغييرات غريبة جدا قبل ما تطلب الطلب بسبب الصلاة. فالصلاة ادتها حكمة تطلب حاجة هي يمكن ما حسبتهاش، قالت له تعالوا كلوا عندي. طبعا هي كده قطعت نص الشوط، مجرد انها لم تعدم كده عرفت ان ربنا ابتدى يشتغل. وبعدين كلمة نص المملكة، لا ده شغل ربنا، هتيجي انت وهمان؟ قال لها قوي. فقال الملك اسرعوا بهمان ليفعل كلام استير. خلي بالكوا الكلمة دي ليها دالة، هاتوا ليفعل كلام استير، يعني هاتوا همان بسرعة عشان نسمع كلام استير. يبقى استير كبر، استير كبرت قوي وهمان ابتدى يصغر، اهو ماشية صح. كان دايما الدنيا كلها بتسمع لهمان، دلوقتي هاتوا همان بسرعة عشان نعمل استير عاوزاه. فأتى الملك وهمان إلى الوليمة التي عملتها استير، فقال الملك لأستير عند شرب الخمر ما هو سؤالك فيعطى لك، وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تقضى. فأجابت أستير وقالت إن سؤالي وطلبتي إن وجدت نعمة في عيني الملك، وإذا حسن عند الملك أن يعطى سؤالي وتقضى طلبتي أن يأتي الملك وهمان إلى الوليمة التي أعملها لهما، وغدا أفعل حسب أمر الملك. بكرة كمان تهيألي أنها مش قادرة تتكلم لسه، لكن عندها إيمان وثقة أن ربنا لازم يشتغل. فهي قد تكون بتأجل إما بتردد بضعف إيمان، وقد يكون مستنية حاجة من ربنا، لكن هي قالت له طب بكرة تيجوا وهقول بكرة. أستير بقى لو إنسان عادية، نص المملكة ولا شعبها؟ شعبها ما يجيبش نص المملكة، هي مش بتفكر خالص في ملك الدنيا، لا هي شعبها ده شعب الله، يعني مملكة إيه؟ لا ده شعب الله، دي حاجة تاني. حتى لو ما يجيبوش 1/10 من المملكة، لكن دول بتوع ربنا، فهي تفديهم بأي تم. فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب، مش دريان. ولكن لما رأى هامان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، امتلأ هامان غيظا على مردخاي، يعني راجع بقى على بيت الملك وداخل كالعادة ومردخاي ولا بيعبر. فطبعا شاط، مع انه طالع من أستير عزمها هو الملك، فيعني حتى أستير عارفة قيمته الرجل الثاني في المملكة، ومش واخد باله ان هي في مؤامرة بقى تاني. وتجلد هامان ودخل بيته وأرسل فاستحضر أحباؤه وزرش زوجته، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه ما هللت، وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. دايما كده الإنسان الجزداني يلم الناس وقعد يكلمهم عن إنجازاته وعن فخره وعن عدد عياله وعن مركزه، وهو مش دريان أنه يعني خلاص كلها سعادة. وقال هامان حتى أن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى الوليمة التي عملتها إلا إياي، وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي. كلكم ومردخاي دكم، أول ما بشوفه لأنه الشر ما يستحملش الخير، على فكرة الشيطان ما يستحملش يشوف واحد كويس، يعني الشيطان يبقى الدنيا كلها ظلمة والبلاد كلها عايش فيها الشر، واحد بس بيصلي لربنا واخدها جد، ينكد على الشيطان ويضايقه جدا ويبقى مش مستحمله، واحد زي إيليا بس يجنن الشيطان خالص، مع ان الدنيا كلها بتعبد اوثان، لكن إيليا مش مهديه ابدا. كلما ارى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، فقالت له ذرش زوجته وكل احبائه فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراع، وفي الصباح قل للملك ان يصلبوا مردخاي عليها. قالت انت كل يوم بقى هتقعد ما تخلص، بكرة الصبح، هي طبعا حكمت على جوزها كده، بكرة الصبح ما يتصلب، كفاية كفاية مضايقة منه، احنا هنستنى لما يموت مع اليهود. خلي بالكم هو المفروض يموت مع اليهود يوم 13/12، لا بكرة الصبح نصلبه، هي شغلانة انت معاك الختم خلص. ثم ادخل مع الملكة الى الوليمة فرح، يعني اعمل الصليب وجهزه عشان تروح نفسيتك مرتاح. فعمل الصليب، واخدين بالكم، هيوضب الصليب تمام لغاية بعد الظهر يروح على العشاء. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. في تلك الليلة، هي الليلة دي اللي بنصلي لها بقالنا شوية، طار نوم الملك، أقل حاجة طبعا الملك ما نامش خالص، لأنه ربنا الليلة دي لازم هيعمل حاجة بقى. فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرأت أمام الملك، جابوا اليوميات الدايري بتاعته دي بقى، فوجد مكتوبا ما أخبر به مردخاي عن بغثان وطرشخصي الملك حارسي الباب اللذين طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشاويرش. وهو بيراجع بقى السنين اللي فاتت عمال يقرأ، فلقى القصة بتاعت الاثنين الوزراء اللي عملوا المؤامرة وكانوا هيموتوه، مردخاي بلغ عنهم. فقال الملك أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي. هو اتقال في التتمة ان ادوله شوية هدايا وقالوا له اقعد على باب الملك على طول، يعني كان فيه مكافأة. بس لما قرأ تاني القصة قال ايه ده الراجل ده فداني، الراجل ده يعني انقذني من الموت، ازاي انا ما كافئتوش كما يجب. فقال غلمان الملك للذين يخدمونه لم يعمل معه شيء، يعني هو في نظرهم اللي اتعمل ده بصراحة ولا حاجة طبعا مكافأة الواحد أنقذ الملك من الموت. فقال الملك من في الدار؟ وكان هامان قد دخل، طبعا بقى كل حاجة محسوبة بالصمتي بقى شغل ربنا بقى. فكان هامان داخل عشان معاه طلب، ايه الطلب؟ يصلب مردخاي. فمعاه الطلب، كان هامان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. فقال غلمان الملك له، هو ذا هامان وقف في الدار، فقال الملك ليدخل. ولما دخل هامان قال له الملك، ما هو اللي يسبق هنا، لو هامان اتكلم كان قدم الطلب، لكن المرة دي الملك هو اللي مستعجل. فقال الملك ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرم؟ قل لي يا هامان لو أنا عاوز أكرم واحد. فقال هامان في قلبه من يصر الملك بأن يكرمه أكثر مني؟ تكبر قلبك قد خدعك. الغرور يعمي، قال يعني هيكرم مين أكثر مني؟ فقال بقى اللي نفسه فيه كله. فقال هامان للملك إن الرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني، الحاجات اللي مزغلل عينه من زمان، الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك. وهو ده هو عاوز يخلص من الملك من بدر. الذي يوضع على رأسه، ده شغل الشيطان، الشيطان عاوز ياخد مكان ربنا بس على مين. ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي صر الملك بأن يكرمه ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة وينادون قدامه هكذا يصنع للرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه. هو اللي اختار لنفسه. فقال الملك لهامان أسرع وخذ اللبس والفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع ما قلته، هحاسبك على اللي قلته. طبعا يا عيني كان لازم يجي له هارت اتاك. سكت على طول. فأخذ هامان اللبس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في ساحة المدينة ونادى، يعني هو اللي مشي قصاد قدامه، هكذا يصنع للرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه. طبعا مردخاي لما حصل معاه القصة دي على طول أكيد حس خلاص ده شغل ربنا بقى، إن هامان يمشي قصادي كده يزفني، لا ده مش شغل بشر أبدا، لما الشيطان هو اللي يشهد لي واخدين بالكم، لا ده يعني ده شغل الصلاة على طول. وأما هامان فأسرع إلى بيته نائحا، هامان طبعا كانت نفسيته ومغطى الرأس مدلد الرأس يا عيني ومكسور. وقص هامان على درش زوجته وجميع أحبائه كل ما أصابه. شوفوا الليلة اللي قبلهم كان بيقول لهم إيه، عجل لهم أنا عندي وعندي وعندي، بس مردخاي الليلة دي رجع زافف، مردخاي كان بيزف. فقال له حكماؤه اللي مضيعينه وزرش زوجته، إذا كان مردخاي الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه، بل تسقط قدامه سقوطا. الناس دي عارفة يعني ايه شغل ربنا، صدقوني الناس البعيدة عارفة لما الموازين تتقلب وربنا يمد ايده كله ياخد خطوة لورا، عارفين يعني ايه ربنا ابتدى يشتغل. قالوا له بدل مردخاي رجعت قدامه كده يبقى انت هتقع خالص، تسقط سقوطا دي ملهاش حل. بدل انت صغرت قدام مردخاي يبقى ده مش شغلك، ده شغل ربنا، انت كده ضعت. ادي الحكم اللي كانوا بيقولوا له اعمل وسوي وهدي اعصابك واعمل له الصليب. وفيما هم يكلمونه وصل خصيان الملك اللي استدعى واسرعوا للاتيان بهامان الى الوليمة التي عملتها استير والبقية.